بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، ونشرع في باب ما يوجب الغسل. نعم.
باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيد الغسل.
نعم. موجبات الغسل أو ما يوجب الغسل هي الأشياء التي يجب بسببها الغسل، والغسل هو إحدى الطهارتين بالماء، لأن الطهارة على نوعين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، أي من النجاسة. والطهارة من الحدث على نوعين: طهارة بالماء وطهارة بالتراب. والطهارة بالماء على نوعين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. أما الطهارة الصغرى فهي الوضوء، وهي التطهر من الحدث الأصغر، وقد سبق بيان أحكامها. تحدثنا عن الوضوء، ومن الوضوء المسح على الخفين، وعن نواقض الوضوء في الأبواب السابقة. وأما الطهارة الكبرى فهي رفع الحدث الأكبر، وهي الاغتسال. والغسل يجب إذا وجد سببه، وأسباب الغسل متعددة، أشار إليه المؤلف، عدها بأنها سبعة: منها ما هو مسلم فيه، ومنها ما هو محل نظر. أما الموجب الأول فأشار إليه بقوله: انتقال المني، أي تحركه في جسد الإنسان. قال: فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج من عضوه وجب عليه الغسل، أي وإن لم يخرج لوجود الشهوة انتقاله. وعلى هذا، لو أنه أحس بانتقاله ثم حبسه فلم يخرج، ثم اغتسل، ثم خرج بعد ذلك بلا لذة، لم يغتسل، لا يجب عليه الغسل مرة أخرى، لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. هذا ما عليه مذهب الإمام أحمد من أن الغسل يجب بانتقال المني ولو لم يخرج. قالوا: لأن انتقاله كاف في تحقق الجنابة في حقه، فهو جنب، لأن المني جانب مكانه فيصدق عليه أنه جنب، ولوجود الشهوة فيه، وهو وكان من المفترض أن يخرج هذا المني لكنه حبسه، فحبسه له لا يمنع من إيجاب الغسل عليه. ومن الناحية الطبية لا شك أن حبس المني بعد انتقاله فيه ضرر بالغ على الشخص. والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي، هل يوجب الغسل أم لا. أما من حيث حكمه التكليفي، هل المقصود هنا بيان الحكم الشرعي المتعلق بإيجاب الغسل عليه من عدمه، ومن حيث حكمه من حيث ترتب الضرر عليه من عدمه، فلا شك أنه إذا ثبت طبيا ضرره فلا يجوز أن يحبسه. لكن من حيث وجوب الغسل عليه، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه، لا يجب عليه الغسل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها الغسل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فدل الحديث على أن الحكم معلق برؤية الماء أي المني، فأما إذا لم يرى فلا غسل. نعم.
الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
نعم. الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه، أي من ذكر الرجل أو فرج المرأة، ويشترط لذلك أن يخرج متدفقا بلذة. أما إن خرج بغير لذة فإنه لا يوجب الغسل، كما لو كان به مرض يخرج منه المني من غير لذة فليس عليه غسل، إلا في حالة واحدة إذا خرج منه وهو نائم فإنه يوجب الغسل ولو لم يشعر باللذة، فلا يشترط في هذه الحال أن يكون خروجه بلذة. والدليل على أن خروج المني يوجب الغسل قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب من خرج منه المني بلذة، لأن المني جانب أي فارق مكانه فهو جنب. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. ما معنى هذا الحديث الماء من الماء؟ ها؟ الماء من الماء أي ماء الغسل بسبب ماء الجنابة، بسبب ماء الجنابة، فالماء الاغتسال يجب بسبب ماء الجنابة. نعم. وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي قصة أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم إذا رأت الماء. فهذا يدل على أن خروج الماء أي المني يوجب الغسل. نعم.
الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
نعم. الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة أي حشفة الذكر التي تكون في رأس ذكره وهي موضع الختان، أن يغيبها كلها أو قدرها أي ما يعادل المقطوع منها أي من الحشفة، بلا حائل في فرج، بلا حائل في فرج، والمقصود بهذا الجماع، أن يجامع المرأة، أن يجامع الرجل المرأة، فإنه فإن هذا يوجب الغسل. وعلى المذهب قالوا: لو كان التغييب بلا، لو كان التغييب مع حائل كخرقة ونحوها فإنه لا يوجب الغسل، إذ لا يجب الغسل إلا إذا غيب الحشفة أي كان الجماع بلا حائل. وعلى المذهب كذلك أنه يجب الاغتسال ولو غيب الحشفة في دبر، ولا شك أنه محرم سواء كان في دبر امرأته أو غيرها فهذا محرم بل من الكبائر، لكن هنا أهل الفقهاء يبينوا الحكم يعني من حيث وجوب الاغتسال من عدمه بغض النظر عن كونه حلالا أم حراما، لكن لا شك أن الإيلاج في الدبر محرم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ويجب الاغتسال كذلك إذا أولج في فرج ميت أو جامع امرأة ميتة، وهذا أيضا محرم، لكن على الكلام إنما هو في إيجاب الغسل، أو في بهيمة، في فرج بهيمة، وهذا أيضا محرم، أو في طير. فعلى المذهب في كل هذه الحالات يجب الاغتسال وإن كان العلاج محرما، لكن قالوا لا يجب الغسل إلا إذا كان المجامع الذكر ابن 10 سنين والموطوءة بنت 9 سنين. لماذا؟ قالوا لأن ابن 10 هو الذي يكون أهلا للجماع، وبنت 9 هي التي تكون محلا للوطء دون من عداها، دون من دونها. والدليل على أن الجماع أو الإيلاد يوجب الغسل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس، كما في الحديث المتفق عليه، قال إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية ومس الختان الختان، أي ختان الرجل ختان المرأة، فقد وجب الغسل. زاد مسلم في رواية وإن لم ينزل، زاد مسلم في رواية وإن لم ينزل. فعلى هذا مجرد الإيلاج يعتبر موجبا للغسل ولو لم ينزل. طيب، قد يقول قائل ظاهر الحديث في قوله ومس الختان الختان أن ختان الرجل إذا مس ختان المرأة فإنه يجب الغسل ولو لم يكن هناك إيلاج بمجرد المسيس، إذا مس ختانه ختانه. نقول لا، هذا غير مقصود، إذ جاء في حديث في بعض روايات هذا الحديث عند ابن أبي شيبة قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وتوارت الحشفة، أي حصل الإيلاج. فالموجب للغسل هو الإيلاج، أن يولج الرجل في فرج المرأة، أما مجرد المباشرة أن يمس عضوه عضوها من غير إيلاج فهذا ليس فيه غسل. وأما ما ذكره الأصحاب رحمهم الله من أنه إذا كان الإيلاج مع حائل فإنه ينقض، فإنه لا يوجب الغسل، فالذي يظهر والله أعلم خلافه، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج سواء كان الإيلاج بحائل أو بدون حائل. وعلى ذلك لو استخدم العازل الطبي في جماعه فعلى المذهب لا يجب الغسل، وهذا قول مرجوح بل هو ضعيف، والصحيح أنه يجب الغسل في ذلك. نعم. وأما مسألة الإيلاج في فرج الميت أو البهيمة ونحوها فهذه لا شك أن هذا الإيلاج محرم ومن الكبائر ويوجب الغسل كما ذكره الأصحاب. نعم.
الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا.
نعم، الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر، سواء كان كفره أصليا كنصرانيا أو يهودي أو مجوسي أسلم، أو كان كفره طارئا كالمسلم الذي يرتد ثم يرجع إلى الإسلام فيجب عليه الاغتسال. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل. وأيضا جاء في قصة ثمامة بن أثال لما ربط في سارية المسجد ثم إنه أسلم، جاء في بعض طرق الحديث عند عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وأصل القصة في الصحيحين، فهذا يدل على وجوب الاغتسال على الكافر عند إسلامه. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليه الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سائر الصحابة الذين أسلموا بالاغتسال، وإنما الذي جاء الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو قيس بن عاصم وثمامة بن أثال، وأما بقية الصحابة فلم يأمرهم بذلك بالاغتسال. ولكن يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، معروفة هذه القاعدة، أن كونه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقية الصحابة بالاغتسال لا يعني ذلك أنه لم يأمرهم به حقيقة، قد يكون أمرهم لكن الرواة لم ينقلوا، لكن لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اثنين من الصحابة أسلما أمرهما بالاغتسال فهذا يدل على وجوب الاغتسال، وهذا بذاته يعد كافيا في إيجاب الاغتسال. وقال بعض أهل العلم إن أتى حال كفره بما يوجب الغسل أمر بالاغتسال وإلا فلا. كيف؟ يعني لو أنه في حال كفره مثلا جامع أو احتلم فإنه إذا أسلم يؤمر بالاغتسال، أما إذا لم يأتي شيئا موجبا للغسل في حال كفره فإنه لا يؤمر بالاغتسال. والأقرب والله أعلم أنه أن الإسلام الكافر يوجب الاغتسال مطلقا لصحة حديث قيس بن عاصم وثمامة بن أثار رضي الله عنهما. نعم.
الخامس خروج الحيض.
نعم، خروج دم الناقض الموجب الخامس هو خروج دم الحيض، فمتى رأت المرأة دم الحيض فعليها بعد الطهر منه أن تغتسل، لقول الله تعالى يسألونك عن ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا يدل على أن المرأة بعد طهرها تؤمر بالتطهر. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. فقلوا اغتسلي، هذا دليل على وجوب الاغتسال بعد الطهر من أو بعد انقطاع دم الحيض. نعم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم.
السادس خروج دم النفاس.
نعم، لأن دم النفاس هو الذي يخرج من المرأة عند الولادة وبعدها، هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة وبعدها، أما الدم الذي يخرج منها في غير ولادة في غير حمل فلا يسمى دم نفاس، وكذا الدم الذي يخرج منها أثناء الحمل وقبل الولادة فلا يسمى دم نفاس. ودم النفاس حكمه في الشرع كحكم دم الحيض، من حيث إن المرأة نفساء لا تصلي ولا تصوم وتؤمر بقضاء الصيام، وليس لزوجها أن يأتيها، وكذلك تؤمر عند انقطاع الدم بالاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت حج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما قدمنا سرف، منطقة يقال لها سرف، حضت، إصابها الحيض، فقال لها النبي، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ فقالت فقال لها ما يبكيك أنفستي؟ قالت نعم. فدل هذا على أن الحيض يسمى نفاسا فله حكمه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن النفاس يوجب الاغتسال. نعم.
السابع الموت تعبدا.
نعم، الموجب السابع من موجبات الغسل هو الموت، فإذا مات الشخص وجب تغسيله لقول النبي، فإذا مات المسلم وجب تغسيله لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر، وهو في الصحيحين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حق المحرم الذي كان معه في الحج فسقط من ناقته فوقصته الناقة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اغسلوه بماء وسدر، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. وغسل الميت من فروض الكفايات، يجب على المسلمين أن ينتدب منهم من يغسل الميت، فإن تركوه جميعا أثموا، وإن غسله أحدهم أو بعضهم سقط عنهم التكليف. وقوله تعبدا أي أن تغسيل الميت لا يرفع حدثا لأنه غير مكلف، وإنما يغسل تعبدا لله تعالى. ويستثنى من الميت الذي لا يغسل من الشهيد، فإن الشهيد نسأل الله من فضله الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن في جرحه وثيابه وكلومه، فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لونه لون دم وريحه ريح مسك. نسأل الله أن يبلغنا منازل الشهداء. نعم. إذن هذه موجبات الغسل ذكرها المؤلف، هي سبعة. الذي يسلم من هذه الموجبات كم؟ ها؟ كم قلنا؟ ليش خمسة؟ نعيدها. الأول، أما الأول الذي ذكره المؤلف الذي يظهر عدم أنه ليس بموجب، أول الموجبات الصحيح خروج المني دفقا بلذة، الثاني تغيب الحشفة يعني الإيلاج، الثالث إسلام الكافر، والرابع خروج دم الحيض، والخامس خروج دم النفاس، والسادس الموت. فهي ستة موجبات. لا، المؤلف فصل بينهما، هما واحد، دم الحيض والنفاس. نعم، في أحد الأخوة سأل؟ نعم تفضل.
فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله.
نعم، هذه شروط الغسل، وشروط الغسل كشروط الوضوء السابقة، فقد سبق معنا أن للوضوء شروطا، وهي نفس الشروط التي في الغسل: انقطاع ما يوجبه، فلا يصح أن يغتسل والموجب قائم. فالمرأة مثلا لو كانت حائضا لا يصح أن تغتسل حتى ينقطع دمها، فلو اغتسلت من الحيض قبل انقطاعه فإن اغتسالها لا يصح. لو ظنت هي أنها قد طهرت ثم اغتسلت ثم تبين لها بقاء الدم فإنها تؤمر بإعادة الاغتسال لعدم انقطاع ما يوجب. والنية، لا بد من نية الاغتسال لأنها عبادة. والإسلام، لأن غير المسلم لا تصح منه النية. والعقل، لأن من شروط الغسل النية، والمجنون لا تصح منه النية. وكذا التمييز، لأن غير المميز لا تصح منه النية. والماء الطهور المباح، أن يكون الماء المستعمل في الغسل طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره وهو الباقي على خلقته، وأن يكون مباحا، فخرج بغير المباح المحرم، المحرم وهو المغصوب ونحوه، والصحيح أنه يصح الاغتسال به ويأثم باكتسابه. والسابع إزالة ما يمنع وصوله، لو كان في جسده ما يمنع وصول الماء إلى بشرته فإنه لا يصح منه الوضوء، فلا بد من إزالة ما يمنع وصوله قبل الاغتسال. فهذه شروط الغسل. نعم.
وواجبه التسمية وتسقط سهوا.
نعم، قاس أهل العلم التسمية في الغسل على التسمية في الوضوء، فكما أن التسمية في الوضوء واجبة وتسقط عند السهو، فكذلك في الغسل هي واجبة وتسقط عند السهو. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أبو داود. وقد سبق الحديث، يعني سبق الكلام عن هذا الحديث، وأنه بمجموع طرقه يرتقي إلى رتبة الحسن. فعلى هذا نقول الغسل هو أحد نوعي الطهارة، فحكمه كالوضوء، تجب النية مع الذكر وتسقط مع السهو، تجب التسمية مع الذكر وتسقط مع السهو. نعم.
وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها.
نعم، الغسل له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. أما الصفة المجزئة فهي أدنى الفرض، يعني الفرض الواجب الذي لا يصح الغسل بدونها، وهي الصفة التي أشار إليها المؤلف هنا، وهي أن يعم بالماء جميع بدنه، أن يوصل الماء إلى جميع بدنه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، يوصل الماء إلى كل البدن، ومن ذلك داخل الفم والأنف، لا بد أن يتمضمض ويستنشق، وأيضا يتأكد من المواضع التي لا تظهر إلا بحركة معينة، مثل ما أشار إليه المؤلف قال ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، فهذا يجب غسله. وكذلك المغابن التي تكون في الشخص كموضع الإبط وما بين الأفخاذ وفيما بين في مفاصل الأصابع وفيما بين الأصابع، هذه كلها يجب أن يصل الماء إليها، والأذن وظاهر الأذن والجزء الخارجي منها هذا لا بد من أن يصل الماء إليه، وحتى باطن شعر الرجل والمرأة لا بد من وصول الماء إليه. والدليل على هذه، ومن أوصل الماء إلى جميع جسده، إذا أوصل الماء إلى جميع جسده وهو ناوٍ الغسل صح اغتساله، وهذه هي الصفة المجزئة، سواء بدأ بأعلى رأسه أو بأعلى جسده أم بأسفله، بأيمنه أم بأيسره، فإنه يجزئه ذلك. والدليل على ذلك قول الله تعالى وإن كنتم جنبا ماذا فاتطهروا، فهنا الآية مطلقة، لم يقل الله تعالى فاغسلوا رؤوسكم أو اغسلوا وجوهكم أو اغسلوا أيديكم، لا، قال فاتطهروا أي عمموا الماء لجميع بدنكم، فمتى وصل الماء إلى جميع البدن فإنه تحصل الطهارة، تحصل بذلك الطهارة وهي الصفة المجزئة، ولا بد كما قلنا أن يصل إلى كل مكان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فلا بد من أن يتحرى من وصول الماء إلى جميع جسده، والحديث هذا صحيح. نعم.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
نعم. قال ويجب نقضه يعني شعر، نعم لا، الآن نتكلم عن الصفة المجزئة، ستأتي الصفة الكاملة بإذن الله تعالى، إذن هذه هي الصفة المجزئة. قال ويجب نقضه يعني إذا أراد الاغتسال فيجب أن يجب على المرأة أن تنقض شعرها إذا كان اغتسالها للحيض والنفاس، أما إن كان اغتسالها عن جنابة فلا يجب أن تنقض شعرها، يعني إذا كان شعرها ملفوفا فيكفي أن تتأكد أن الماء وصل إلى باطن الشعر وإلى البشرة إذا كانت تغتسل عن جنابة، أما إذا كانت تغتسل عن حيض أو نفاس فلا بد من أن ينقض الشعر للتأكد من وصوله إلى جميع الرأس وإلى جميع الشعر. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. فهذا يدل على أن غسل الجنابة لا يشترط فيه نقض الشعر. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث زيادة من طريق عبد الرزاق الصنعاني أنه يعني أن فيه زيادة لفظ أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة، إلا أن هذه الزيادة الأظهر والله أعلم أنها شاذة، فقد خالف فيها الثقات الذين رووا هذا الحديث فلم يذكروا هذه الزيادة. فأما في غسل الاغتسال من الحيض فالواجب هو نقض الشعر حتى يتأكد من وصول الشعر إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي. وأما في غسل الجنابة فلا يلزم ذلك، ولا يقاس الحيض الغسل من الحيض على الغسل من الجنابة، لأن الغسل من الحيض هذا لا يكون إلا في العادة مرة في الشهر، فمن المتيسر عليها أن تنقض شعرها، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه قد يكون أكثر من ذلك. نعم.
ويكفي الظن في الإسباغ.
نعم، يعني يكفي الظن، يعني تكفي غلبة الظن في الإسباغ في الاغتسال من الجنابة، يعني سواء كان الإسباغ للرأس في غسل الرأس أو في غسل بقية الجسد، لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليها الماء يعني, وهذا الحديث متفق عليه. نعم. فعلى هذا متى غلب على ظن أن الماء قد وصل إلى جميع جسده, وأن الماء قد دخل داخل أصول الشعر ووصل إلى البشرة, البشرة التي تحت الشعر, فإنه يكفي في الإجزاء. هذه هي الصفة ماذا؟ المجزئة. خلاصتها أن يعمم الماء لجميع بدنه ويتأكد من وصول الماء إلى المواضع التي لا تنكشف إلا في بعض الأحيان. وبالنسبة للمرأة إن كان شعرها ملفوفا فإن كانت تغتسل للحيض أو النفاس فيجب أن تنقض شعرها وإن حتى تتأكد من وصول الماء إلى داخل الشعر, وإن كان اغتسال جنابة فلا يلزمها ذلك, لحديث أم سلمة رضي الله عنها فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. نعم.
وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3 والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر.
نعم, هذه هي الصفة الكاملة التي فيها الحد الواجب وزيادة, وهي السنن المندوبة في الاغتسال. والصفة الكاملة وردت في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ميمونة, كلاهما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الكاملة للاغتسال. جاء في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى أصول شعره حفن على رأسه 3 حفنات ثم غسل سائر جسده ثم غسل رجليه. وحديث ميمونة قريب من حديث عائشة رضي الله عنها, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مكانا آخر. وفي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفرغ على فرجه غسله بشماله ثم ضرب بيديه الجدار أو ضرب بيديه في الأرض يعني لينظفها مما لوث اليدين من أثر الماء أو من أثر المني الذي في أصاب الجسد. فهنا من حديث عائشة رضي الله عنها نأخذ حديث عائشة جزءا جزءا. تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل ماذا؟ يديه. فأول ما يبدأ به المغتسل هو غسل اليدين, ثم قالت يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه يعني يغسل الفرج وما والشيء الذي أصابه أثر مما لوثه الأثر. قالت ثم يعني بعد ذلك يتوضأ يعني وضوءه للصلاة كما لو كان يتوضأ وضوء الصلاة, ثم يأخذ الماء فيدخله في أصول شعره يعني يدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات يعني غسله بالماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده ثم في الأخير غسل رجليه. وفي حديث ميمونة أنه غسل رجليه في مكان آخر. فعلى هذا تكون الصفة الكاملة هي كتلك الصفة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وذكرتها ميمونة, لكن قبل أن يبدأ يسمي, لأن التسمية هنا سنة, وإن كان في الحمام فيسمي في قلبه. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى. لكن بأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالوضوء أم يبدأ بإزالة ما لوثه من أذى؟ يبدأ بإزالة ما لوثه من أذى. نعم. فأول شيء يبدأ به أن يغسل كفيه ثم يزيل ما لوثه من أذى ثم يتوضأ. لكن لو لم يفعل هذه الأشياء 3 ما حكم اغتساله؟ صحيح. نعم. قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، أن يصب الماء على رأسه ثلاثة، لكن لو لم يفرغه ثلاثا فإنه لا يلزمه إذا تأكد من وصول الماء إلى وصول الشعر، وعلى بقية جسده ثلاثة. يعني التثليث في الاغتسال سنة على ما مشى عليه الأصحاب، وإن لم يرد فيه دليل خاص بالاغتسال، وظاهر الآية في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ليس فيها ذكر للتثليث، وظاهر حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل سائر جسده ثلاثة، لكن أهل العلم قاسوا الغسل على الوضوء، فقالوا كما يشرع في الوضوء التثليث في جميع الأعضاء فكذلك في الاغتسال يشرع التثليث في غسل الرأس وفي غسل جميع الجسد، وهو قياس صحيح إن شاء الله. والتيامن، كيف التيامن؟ يعني نبدأ في غسل جسده بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، مع أن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها لا يدل على ذلك، لكن الذي يدل عليه حديثها الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والاغتسال من الطهور، وهذا صحيح. والموالات، يعني الموالات في الوضوء في الاغتسال سنة بخلاف الموالات في الوضوء فإنها ركن. فعلى هذا لو أنه اغتسل فبدأ بغسل شقه الأيمن، أو مثلا بدأ بغسل رأسه ثم ذهب وقضى حاجة له ثم أكمل اغتساله يعني بعد انقطاع ولو طويل فإن اغتساله صحيح، إذ لا يشترط في الاغتسال الموالات. قال وإمرار اليد على الجسد للتأكد من وصول الماء إلى جميع الجسد، والمقصود بذلك الدلك، أن يدلك الماء على جسده لتحقق وصول الماء إليه. وإعادة غسل رجليه مكانا آخر، يعني بعد أن يغسل سائر جسده ومن ذلك الرجلان يغسل رجليه مكانا آخر كما في حديث ميمونة رضي الله عنها، فإن فيه كما في صحيح البخاري قال ثم تنحى فغسل قدميه. نعم، فهذه هي سنن الاغتسال، لو ترك شيئا منها فاغتساله صحيح. نعم.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر.
نعم، من نوى غسلا مسنونا أو واجبا فإنه يجزئ أحدهما عن الآخر. شخص في صبيحة الجمعة احتلم، صبيحة يوم الجمعة احتلم ثم اغتسل ونوى باغتساله رفع الجنابة، فإنه يجزئه عن الغسل ليوم الجمعة، فالاغتسال عن الجنابة هذا واجب، وغسل يوم الجمعة سنة، فإذا نوى باغتساله الغسل الواجب فإنه يجزئه عن السنة، لكن لو نوى باغتساله الاغتسال للجمعة ولم ينوي رفع الجنابة فهل يجزئ؟ يجزئ كذلك، حتى على ما ذكره المؤلف يجزئ. قال من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وهذا صحيح. المقصود أن يكون الغسل مشروعا سواء كان لسنة أو لواجب فيجزئ أحدهما عن الآخر، ولو نوى أن هذا الغسل لهما جميعا فإنه يجزئ من باب أولى، لكن الكلام على ما إذا ونوى أنه لأحدهما. نعم.
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
نعم، نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، أي عنهما جميعا. شخص أحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر، تبول واحتلم فاغتسل ونوى، يعني الآن ننظر هناك عدة حالات لنية هذا الشخص، إما أن ينوي باغتساله رفع الحدثين الأكبر والأصغر فهل يرتفعان؟ على كلام المؤلف قال إن نوى رفع الحدثين أجزأ عنهما، فهذا يعني أنه إذا نوى رفع الحدثين فإنه يجزئ عنهما فيرتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر، وهذا صحيح. الاحتمال الثاني أن ينوي رفع الحدث، ما ينوي رفع الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر، ينوي في نيته يقصد رفع الحدث، فهنا أيضا يرتفع الحدثان جميعا، يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب، نوى أن قال أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل. من يعطينا مثال على شيء لا يباح إلا بوضوء وغسل؟ شيء لا يباح إلا بوضوء وغسل يعني لا يصح، شيء لا يصح مع الحدث الأصغر ولا مع الحدث الأكبر. ثلاثة أشياء ذكرناها قبل لا 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 ذك نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، لا بد أن يكون متوضئا مغتسلا، يعني ليس فيه حدث أكبر ولا حدث أصغر. مثل ماذا؟ نوى الصلاة، نوى الصلاة هو به حدث أصغر وأكبر، ونوى أن يصلي الظهر فاغتسل قال بنية صلاة الظهر، فهنا يرتفع الحدثان جميعا الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال أجزأ عنهما فيجزئ عن الحدثين. طيب هذه ثلاث احتمالات الآن كلها يرتفع فيها الحدثان، هل بقي احتمالات أخرى؟ بقي احتمال أنه ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر فقط دون الحدث الأصغر، يعني هو أتى ما يوجب أتى ناقضا من نواقض الوضوء كالتبول وأتى موجبا للغسل ثم اغتسل فقط من دون أن يتوضأ، دون أن يتوضأ ونوى رفع الحدث الأكبر، فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ على المذهب لا يرتفع، يقول لابد إما أن ينوي الأمرين أو ينوي رفع الحدث مطلقا من دون أن يقيد، أو ينوي أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل. أما إذا نوى رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر فلا يصح، والصحيح أنه يرتفع، أن الحدث الأصغر يرتفع إذا نوى رفع الحدث الأكبر، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. وكذا لو نوى أمرا لا يباح إلا بالغسل، مثل ما لو نوى شخص فيه الحدثان الحدث الأكبر والأصغر ونوى قراءة القرآن، فعلى المذهب يقول لا، لو اغتسل بنية قراءة القرآن فإنه لا يرتفع إلا حدثه الأكبر، والصحيح أنه يرتفع الحدثان. والقاعدة في ذلك أن نقول متى ما اغتسل ناويا رفع الحدث وأطلق، أو ناويا رفع الحدثين جميعا، أو ناويا رفع الحدث الأكبر، فإنه يرتفع الحدثان كلاهما. متى ما اغتسل بنية رفع الحدثين جميعا، الحدث الأكبر والأصغر، أو رفع الحدث الأكبر فقط، أو رفع الحدث وأطلق ما قيده بحدث أصغر ولا حدث أكبر، فإنه يرتفع الحدثان كلاهما ولا يلزمه الوضوء. يعني لو دخل تحت الدش وعمم الماء لجميع جسده وهو ينوي رفع الحدث فقط، ما نوى حدث أصغر ولا حدث أكبر، فنقول ليس عليه وضوء، يرتفع الحدثان كلاهما. واضح؟ وكذا لو لم ينوي رفع الحدث وهو جنب أراد أن يقرأ القرآن فتذكر أنه جنب قال أروح أغتسل فاغتسل، طيب لما اغتسل هل له أن يصلي الآن؟ ما توضأ، فقط عمم برأسه جميع عمم الماء جميع جسده، هل له أن يصلي ولا لا؟ على المذهب يقولون لا يصلي. لماذا؟ لأنه نوى استباحة ماذا؟ أمر يستباح فقط بالوضوء فقط، استباح بالوضوء فقط دون الغسل، يعني أمر يحرم في إذا ترك الغسل دون ما إذا ترك الوضوء. والصحيح أنه يباح له الصلاة ويرتفع حدثه بالكامل، الحدثان الأكبر والحدث الأصغر. واضح؟ نعم. كيف؟ حتى لو ما توضأ. القاعدة متى ما اغتسل ناوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر، أو ناوي رفع الحدث الأكبر، أو ناوي رفع الحدث، أو ناوي استباحة أمر لا يباح إلا بالاغتسال، لا يباح إلا بالاغتسال، أو ناويا غسلا مسنونا أو غسلا واجبا، فإنه يرتفع الحدثان الحدث الأكبر والحدث الأصغر ولو لم يتوضأ. واضح؟ نعم. بشرط أن يأتي بالغسل على الصفة المجزئة، الصفة المجزئة. نعم.
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
يعني من السنة ألا يكثر باستخدام الماء، فيتوضأ بالمد، والمد مقداره مقدار القبضة، قبضة بالكفين من الماء، هذا يكفيه للوضوء، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد يعني أربع قبضات. نعم، هذا من السنة. جاء في صحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كثير من الإخوة يضحكون، ليش؟ يعني الغالب أن الواحد هل يكفيه صاع للاغتسال؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أننا حقيقة نسرف في استعمال الماء، وهذه نعمة ينبغي المحافظة عليها. الواحد يفتح الدش ويجلس تحت الدش ربع ساعة، والماء يضرب على جسمه، هذا لا شك أن فيه إسرافا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور يعني الإسرافي، والاعتداء في الدعاء أن يدعو بشيء ليس له حق الدعاء به. نعم.
ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر.
نعم، بل نقول يحرم الإسراف إذا ثبت أنه فعلا إسراف، فهو محرم، لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. نعم. وأما الإسباغ بدون ما ذكر، فلو حصل الإسباغ بدون الصاع، باغتساله بدون الصاع أو بوضوئه دون المد، فهذا ليس بمكروه. والدليل على ذلك أن عائشة كانت تقول رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد تلتقي فيه أيدينا وتختلف. يعني هي والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد سعة كم؟ ثلاثة أمداد. نعم، ف يعني هذا يدل على أنه كلما أمكن التقليل من الماء وعدم الإسراف فيه، حتى ولو نقص عن مد بالنسبة للوضوء وعن صاع بالنسبة للاغتسال، فهو الأفضل. نعم.
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم.
نعم، يباح الاغتسال والوضوء كذلك في المسجد ما لم يحصل باغتساله أو وضوئه أذية لأحد، ويتأكد المنع في الاغتسال إذا كان هناك غلب الظن بحصول الأذى، كأن يعني يحصل مثلا خروج للماء مثلا للمصلين أو في ساحة المسجد ونحو ذلك. أما إذا لم يكن هناك أذى، كما هو الحاصل الآن أن دورات المياه الآن معزولة عن المسجد في المباني هنا في المملكة، الدورات المياه تكون معزولة عن المسجد، والشخص يتوضأ ويغتسل داخل حمامات المسجد من دون أن يلحق أذى بالآخرين، فهذا لا بأس به. نعم، وليس فيه كراهة. وكذلك يباح الاغتسال في الحمام والحمامات، هذه كانت في السابق وهي موجودة في بعض البلدان الآن، أماكن يعني للاغتسال والاستحمام تكون مفتوحة وعامة، يأتي إليها الناس، تكون في الأحياء ويدخلون إلى تلك الحمامات، وتكون مغلقة، كل حمام مغلق على صاحبه، لكن يكون فيه عرضة لكشف العورات فيها، قد تنكشف عورة الشخص بسبب كثرة الناس الموجودين في ذلك المكان الذي يكون فيه الاستحمام. فإن أمن من الوقوع في المحرم، ومن المحرم في مثل هذه الحمامات كشف العورات أو الاختلاط بين الرجال والنساء، لو كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء فلا يجوز الذهاب إلى تلك الحمامات لوقوع المحظور. أما إذا أمن الوقوع فيه، كما لو كان فيه مثلا أماكن مغلقة والشخص يذهب ويستحم ويغتسل من دون أن تنكشف عورته ويطلع عليها أحد، فلا بأس بذلك. لكن متى ما خشي من المحرم فيحرم الذهاب إليه. ولهذا قال: إن خيف، أي من الوقوع المحرم، يعني مجرد توهم شك، فهنا يكره الذهاب إلى الحمام. أما إذا علم بوقوع المحرم أو غلب على ظنه ذلك، فيحرم الذهاب إليه سدا للذريعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، فلا يجوز كشف العورة لغيرهما، وكذا إن كان هناك بعض المحرمات فلا يجوز حضور تلك الأماكن التي يعصى الله تعالى فيها. ومن ذلك الذهاب إلى المسابح التي يكون فيها معصية لله تعالى، كان تكون مسابح مختلطة فيها رجال ونساء، أحيانا تكون في بعض الفنادق في خارج هذه البلاد يعني قد يكون فيها مثل هذه المسابح المختلطة، فلا يجوز الدخول إلى تلك الأماكن فضلا عن السباحة فيها، وكذلك الذهاب إلى الأماكن إلى المسابح التي يكون فيها كشف للعورات فلا يجوز الذهاب إليها. ويتأكد المنع في حق المرأة، يتأكد المنع في حق المرأة التي تذهب إلى تلك الأماكن، فإن المرأة مأمورة بالستر والبعد عن أماكن الشبهة كالرجل، بل المنع في حقها أولى. وكذلك مما يمنع منها الذهاب إلى الشواطئ والتي يكون فيها شيء من هذه المحرمات كالاختلاط أو التكشف ونحو ذلك، فإن المسلم لا يجوز له أن يحضر مكانا فيه معصية إذا كان يعلم بوجود المعصية في ذلك المكان، كما قال المؤلف إن علم بوجود المعصية فلا يجوز أن يذهب إلى ذلك المكان. نعم.
فصل في الأغسال المستحبة وهي 16، آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها.
نعم، الأغسال إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. أما الواجبة فهي السابقة التي لها موجب من موجبات الغسل وهي 7 كما أشار إليها المؤلف فيما قبل، وأما المستحبة فهي 16، يعني يسن فيها الاغتسال ولا يجب. وآكد هذه الأغسال المستحبة هو الاغتسال ليوم الجمعة، والدليل على مشروعيته ما جاء في صحيح البخاري ومسلم بل رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد ذهب وجمهور أهل العلم على أن هذا الحديث لا يقتضي الوجوب بل هو على الاستحباب، وجمهور أهل العلم على أن غسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب، وأن قوله في الحديث واجب أي متأكد على كل محتلم، بدليل أن تكملة الحديث قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، وهذه الرواية في الصحيحين، واتفاق الفقهاء أن السواك لا يجب يوم الجمعة ولا مس الطيب، فكذلك الاغتسال. وأيضا مما يدل على عدم على تأكده وعدم وجوبه على استحبابه وعدم وجوبه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بين غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. أين وجه الدلالة من هذا الحديث من قوله من توضأ فأحسن الوضوء؟ فدل هذا على أن الواجب يوم الجمعة هو الوضوء وليس الاغتسال، وأما الاغتسال فهو سنة. وأيضا جاء عند أهل السنن عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ويتأكد الاغتسال في يوم الجمعة في من تصدر منه رائحة كريهة أو قد مضى أمد طويل على اغتساله، فهذا يتأكد في حقه الاغتسال وحتى لا يؤذي المصلين برائحته، لكن لو حضر من دون اغتسال فصلاته صحيحة لأن الغسل يوم الجمعة سنة. وما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس، فبينما هو يخطب إذ دخل عثمان بن عفان فأنكر عليه عمر رضي الله عنه تأخره، فقال يا أمير المؤمنين والله ما هو إلا أن سمعت النداء فأتيت أهلي فتوضأت ثم جئت. فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا؟ يعني متأخر وما اغتسلت فقد توضأت، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه صلى مع الصحابة بغير اغتسال، بوضوء فقط، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه. نعم.
ثم لغسل ميت.
نعم، يعني يسن الاغتسال لتغسيل الميت، من غسل ميتا فإنه يغتسل بعد غسله، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب كما سبق. نعم.
ثم لعيد في يومه.
نعم، يسن الاغتسال ليوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح. نعم.
ولكسوف.
نعم، ولكسوف، يعني يسن الاغتسال أيضا لصلاة الكسوف، هذا قالوا قياسا على صلاة الجمعة، لأن الكسوف يجتمع لها الناس كالجمعة، يجتمع لها الناس فيسن لها الاغتسال، لكن هذا الاستحباب ليس عليه دليل، بل ينبغي أن يخرج الشخص إلى صلاة الكسوف يعني خائفا ذليلا، ولا ينشغل بغير الصلاة، لا ينشغل بالاغتسال ونحوه. نعم.
واستسقاء.
نعم، والكلام في صلاة الاستسقاء كالكلام في صلاة الكسوف، الصحيح أنه ليس بمستحب. نعم، بل ينبغي أن يخرج متضرعا متذللا لله تعالى. نعم.
وجنون.
وجنون وإغماء.
إغماء.
نعم، وجنون وإغماء، يعني لو أصيب بجنون ثم أفاق أو بإغماء ثم أفاق فيسن أن يغتسل بعد الإغماء، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أغمي عليه، فقال فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك، قال ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل منه ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث، فهو موضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن أفاق. نعم.
والاستحاضة لكل صلاة.
نعم، يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش اغتسلي لكل صلاة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقية المستحاضات ممن أصابهن الاستحاضة أن يغتسل، الواجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب عليها أن تغتسل، وسيبين ذلك إن شاء الله في أحكام الاستحاضة غدا. نعم.
ولإحرام.
نعم، يسن الاغتسال كذلك للإحرام، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو عند الترمذي بإسناد حسن. نعم.
ولدخول مكة وحرمها.
نعم، إذا دخل مكة أو دخل الحرم المكي يسن له الاغتسال، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم.
ولوقوف بعرفة.
نعم، الوقوف بعرفة كذلك قالوا يسن له الاغتسال، وذكروا آثارا عن الصحابة لكن لا يثبت شيء منها، والصحيح أنه ليس بسنة. نعم.
وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار.
نعم، قالوا كل هذه مناسك فيشرع لها الاغتسال كالاغتسال للإحرام ولدخول مكة، والأقرب الله أعلم أنه ليس بسنة، أن ذلك ليس بسنة، إذ لا أعلم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويتيمم للكل لحاجة. نعم. ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
نعم، يعني فيما يشرع فيه الاغتسال يسن له الإحرام، يسن له التيمم، والصحيح أن التيمم لا يشرع إلا لرفع الحدث، يعني في الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المستحبة فلا يشرع لها التيمم، لأن التيمم يرفع الحدث، وهذه الأغسال ليس فيها حدث يرفع، فعلى هذا مثلا في الإحرام من أراد الإحرام وليس عنده ماء فلا نقول له يسن لك التيمم، وفي دخول مكة من دخل مكة وليس عنده ماء لا يسن له التيمم، وكذلك في يوم العيد من أراد أن يحضر صلاة العيد وليس وتوضأ وليس عنده ماء يكفي للاغتسال فلا نقول يسن لك التيمم، لأن التيمم إنما يشرع لرفع الحدث وهذا ليس منه. وبهذا نكون قد انهينا مسائل الاغتسال. نعم، بقي عندنا ثلاثة أبواب وهي التيمم وإزالة النجاسة والحيض. نعم، إن كان ما في أسئلة فحنا أكملنا، يعني ما جاءني إلى الآن إلا أسئلة قليلة. كأنكم إذن نقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. يعني مغبين الأسئلة عندكم. طيب، سؤال يقول: من اغتسل غسلا مباحا فهل يجوز له أن يصلي دون وضوء وإن كان قد عمم جسده كله بالماء؟ وهل يشترط النية في ذلك؟ إذا كان قد عمم جسده بالماء فإنه يرفع حدثيه، الحدث الأكبر والأصغر، ولا يلزم أن يتوضأ وله أن يصلي بذلك. ما معنى قول وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح وكيف نضبطها؟ هكذا هي تضبط، وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك وقهرك وكبرياؤك. إذا اغتسل من الجنابة فهل له أن يلبس الجورب؟ نعم، إذا اغتسل من الجنابة فله أن يلبس الجوارب ولو لم يتوضأ في اغتساله. وإذا اغتسل غسل تبريد وتنظف فهل له أن يصلي ويلبس الجوارب؟ لا، غسل التبريد والتنظيف والتنظف هذا ليس لا يرفع الحدث. ما هو الضابط في تخليل اللحية، وهل هو سنة أم واجب؟ نقول تخليل اللحية سنة وليس بواجب. وكيفية تخليل اللحية: إما أن يأخذ ماء يعني ثم يدلك به لحيته، أو يأخذ الماء ويدخل أصابعه فيما بين شعر لحيته كهيئة المشط. وإيصال الماء إلى اللحية إلى ما تحت اللحية الخفيفة هذا واجب كما سبق. قال: من به سلس بول كيف له أن يلبس الشراب أو الخف؟ هل بعد دخول الوقت أو متى تطهر له أن يلبسه؟ نقول: متى تطهر فإنه يلبس الخف وله أن يمسح عليه ما بعد ذلك. قال: إذا نزل المني ثم اغتسل وأنزل بعد الغسل هل يعيد الغسل؟ لا، لو أن شخصا نزل خرج منه المني ثم اغتسل ثم بعد اغتساله خرج منه قطرات من المني فإنه لا يعيد الاغتسال، لأن القطرات التي خرجت بعد الاغتسال هذه أولا خرجت بغير لذة، والأمر الثاني أنه لا يكون لا يجب في موجب واحد غسلان، الموجب الواحد يوجب غسلا واحدا، فهذا يلزمه أن يعيد الوضوء فقط من خرج منه شيء من المني بعد اغتساله. يقول: في مسألة الحائض التي ستطوف الإفاضة وهي حائض، ألا يصح أن يقال أنها ستذهب ولا تطوف ويبقى عليها طواف إفاضة، وإذا لم تستطع المجيء والطواف سقط عنها بالعذر ولا إثم عليه؟ لا، المرأة إذا كانت حائضا وإذا أصابها الحيض وهي في الحج فهي في الحقيقة تبقى على إحرامها، ما زالت لم تتحلل التحلل الكامل حتى تطوف طواف الإفاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي، فلا تتحلل التحلل الكامل إلا بطواف الإفاضة. فهنا نقول: إما إن كان لا يشق عليها البقاء فتبقى في مكة مع رفقتها، تبقى حتى تطهر ثم تحيض، وإن كانت تستطيع أن تذهب إلى بلدها ثم ترجع من غير مشقة فإنها تذهب ثم ترجع بعد طهورها، وإن كان يشق عليها الأمران، يشق عليها البقاء في مكة ويشق عليها أن ترجع من بلدها، ما تجد مثلا قيمة التذكرة تسافر مثلا من بلدها إلى مكة، أو لا يتيسر لها المحرم مرة أخرى، أو مثلا عليها كلفة بسبب بعد المكان ونحو ذلك، فالذي يظهر أن لها أن تطوف وهي حائض. إذا أراد أن يغتسل ووضع الصابون على شعره وجسمه أثناء الاغتسال هل له ذلك؟ لا مانع من ذلك، لكن لا بد من بقاء نية الاغتسال، أن ينوي الاغتسال. إذا كان الرأس مبللا بالماء وأراد أن يتوضأ هل يمسح عليه مسح عادي أو يجففه؟ لا، يمسح عليه مسح عادي ولا يلزم أن يجففه قبل وضوئه. يقول: إذا كنت أتوضأ أثناء المضمضة يخرج دم من اللثة فهل أكمل الوضوء؟ نعم، أكمل الوضوء. وإذا صليت بالثوب فيه دم هل الصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة، لأن الدم على الصحيح أنه ليس بنجس، لكن احرص على أن تزيل أثره ولو بقي شيء بعد غسله فإنه لا يضر إن شاء الله. إذا وقع الثوب في الحمام وفي الحمام بعض الماء هل يلزم غسل الثوب؟ لا، الأصل في الماء الذي في الحمام أنه طاهر، لكن الماء الذي يكون على الكرسي الذي هو معد لقضاء الحاجة هذا هو الذي نجس. أما أرض الحمام فالأصل فيها الطهارة. الغازات التي في البطن ما حكمها إذا خرجت من مخرج الدبر أو القبل؟ فإنها تنقض الوضوء، أما إذا لم تخرج فإنه لا ينقض الوضوء. حكم الوضوء داخل الحمام أكرمكم الله، يصح الوضوء داخل الحمام، لكن من توضأ داخل الحمام فإنه عند التسمية يسمي بقلبه، لكن إذا كان الشخص يتوضأ في المغاسل، يعني نعرف الآن دورات المياه أحيانا قد يكون فيها مغاسل معزولة عن الحمامات، فهنا لا مانع من أن تسمي في المغاسل، لا تسمي في قلبك وإنما تسمي بلسانك، لأن المغاسل خارج الحمام. نعم. صلاة التهجد والوتر هل هي جهرية أم سرية؟ الأفضل أن تكون بصوت تكون جهرية، يعني يسمع نفسه، لكن كان هناك بجواره أحد نائم ويتأذى برفع صوته فإنه لا يرفع صوته. هل الوضوء لأجل رفع الحدث الأصغر أما أنه الأكمل هو البدء بمواضع الوضوء ثم الغسل؟ هل الوضوء لأجل رفع الحدث الأصغر أم أنه الأكمل هو البدء بمواضع الوضوء ثم الغسل؟ توجيهان يبنى عليه الخلاف، هل الغسل يرفع الحدثين أم الأكبر فقط؟ نقول السنة أن تبدأ بالوضوء قبل رفع الحدث الأكبر، فتتوضأ ثم تغسل جميع الجسد كما هو ظاهر حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. يقول أحبك في الله يا شيخ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حديث وإن كان حديث هل هو صحيح؟ نعم صحيح، هذا حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا ليس على سبيل الوجوب، قول صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا يجب على الولي أن يصوم عنه، لكن إن تطوع وليه عنه بالصيام فإنه يؤجر على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ من أحدث سواء بريح أو بول غائط أو أثناء الغسل فهل غسله يجزئ عن الوضوء؟ لا، إذا كان أثناء الغسل فإنه لا يجزئ عن الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء بعد انتهائه من غسله، لكن لو مس ذكره أثناء الاغتسال فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح من أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. نعم. أما إذا أحدث بريح ونحو ذلك فعليه أن يتوضأ بعد اغتساله، هذا مثل الشخص الذي يتوضأ وأثناء يعني غسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم أحدث أخرج صوتا، هل يكمل الوضوء ولا نقول يعيد؟ هذا يعيد، مثله أيضا الشخص الذي يغتسل وأثناء الاغتسال أحدث بإخراج صوت ونحو ذلك، فنقول إن كان قد توضأ فإنه يعيد الوضوء، أما إذا لم يكن قد توضأ فإنه يتوضأ بعد حدثه ذلك، يلزمه أن يتوضأ بعد حدثه ذلك. يقول هل يتوضأ بعد الغسل، هل الوضوء بعد الغسل مجزئ؟ نعم، لو أنه قدم الغسل على الوضوء غسل سائر جسده ثم توضأ فوضوءه صحيح، لكنه ما أتى بالصفة الكاملة على الصفة الأكمل. رجل يغسل الجسم كاملا ثم يتوضأ هل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، لكنه ما أتى بصفة الغسل على الكيفية الأفضل. يقول يا شيخنا هل يجوز حلق الشعر الذي فوق اللحية الزلف من دون الشعر؟ المقصود باللحية هي الشعر الذي ينبت على اللحى وهو الفك السفلي، فهذا لا يجوز الأخذ منه. أما كلمة الزلف أنا ما أعرف ماذا يقصد به، لا إذا كان هذا من اللحية هذا من الزلف اللي في الشعر، يعني عموما إن كان في الرأس هذا اللي في الرأس من حد العظم الناتئ الذي يكون في آخر اللحية ما فوقه هذا من الرأس لا مانع من الأخذ منه. يقول أحسن الله إليكم ما يجب الغسل الأول الموجب الأول هل هو صحيح أم لا؟ هذا الصحيح أنه ليس بموجب، ماذا الأول الذي ذكره المؤلف وهو انتقال المني، أن انتقال المني يوجب الغسل، صحيح أنه لا يوجب الغسل. من بقي بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله لأن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح ثم صلى ركعتين فما أجره؟ مع الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة ثم صلى ركعة ثم من جلس في مصلاه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول خروج المني من المرأة بعد غسلها من جماع هل يوجب عليها الغسل مرة أخرى؟ لا يوجب عليها الغسل مرة أخرى. ساعة نعم السؤال يقول ساعدت في تغسيل ميت ولم أتوضأ بعده وصليت العصر جاهلا بالحكم، ما ليس عليك شيء، لأن تغسيل الميت والمساعدة في تغسيله لا يجب الوضوء ولا الغسل، ولكن إن اغتسلت استحبابا فلا بأس بذلك وتؤجر عليه إن شاء الله. خرج من زوجتي دم قبل الولادة بأيام، فما هو هذا الدم وما حكمه؟ إذا كان قبل الولادة بأيام فهذا ليس بشيء، وإنما هو دم استحاضة سيأتي بيانه، لا يعني لا يمنع من الصلاة والوضوء، وأما إن كان عند الولادة مع الولادة أثناء ولادته يخرج منها الدم فهذا له حكم النفاس. ما حكم العادة السرية مع الدليل؟ العادة السرية لا تجوز، والدليل على ذلك قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يستعمل العادة السرية قد ابتغى وراء ما أباحه الله تعالى، لا سيما مع ما فيه من الضرر في البدن. هل مناسب أن يوضع المصحف كاملا سترة للصلاة؟ إذا كان حامل المصحف سيكون سترة للصلاة وفيه المصحف فلا بأس بذلك، أما إذا كان سيضع المصحف نفسه أمامه فهذا فيه امتهان للمصحف. يقول يا شيخ أنا كثير الشك في الوضوء والعبادات وغيرها، فماذا تنصحني؟ أكثر من استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، ولا تعد أي عبادة أديتها وضوء أو غسل أو صلاة، لا تعدها أبدا، حتى لو قال لك الشيطان أنك قطعت الصلاة اقطعها، لا تقطعها، استمر وعاند الشيطان، والأمر يحتاج إلى شيء من الجهاد في أول الأمر والتعب، لكن إن شاء الله تعالى من استعان بالله تعالى فالله يعينه. شروط الغسل، ماذا يقصد بانقطاع ما يوجبه؟ يعني انقطاع الموجبات السبعة التي أشار إليها المؤلف، مثلا لا يغتسل، لا تغتسل المرأة وهي حائض، ولا تغتسل وهي نفساء، ولا يغتسل أثناء مثلا على القول بأن تغسيل الميت يوجب الغسل، لا يغتسل أثناء تغسيله، وهكذا. بقي أسئلة كثيرة الحقيقة، والوقت يعني ضيق، نجيب عن بعضها ربما ما نتمكن الإجابة عليه عنها. يعني أليس هناك تباين بين تعريف السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وبين الحديث من رغب عن سنتي فليس مني؟ المقصود بالحديث من رغب عن سنتي يعني شريعتي وهدي، وهذا يشمل الأمور الواجبة والمندوبة وغيرها مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعريف السنة عند الأصوليين فالمراد به شيء خاص مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول أعاني من كثرة المذي إذا كنت بالمنزل وخاصة عند الوضوء، وأقوم بإعادة الوضوء. إذا كان هذا باستمرار فإنك تتوضأ في بداية وقت كل صلاة، ثم لا يضر ما خرج بعد ذلك. الجثة المحترقة هل تغسل؟ وجثة المحرم هل تغسل؟ نعم، كلاهما تغسل، لكن جثة المحترق تغسل برفق حتى لا يتقطع الجلد، وإذا خشي من أن تغسيله قد يقطع جلده فإنه لا يغسل. يقول إذا مات الشهيد في ميدان المعركة لا يغسل ولا كفن ولا يصلى عليه، وإذا مات وهو في حالة إسعافه بعد يوم أو أكثر من مكان الإسعاف متأثرا بجراحه، فهل ينطبق عليه الغسل والتكفين والصلاة عليه؟ نعم، إذا كان قد أصيب في المعركة ثم نقل من المعركة وأثناء الطريق مثلا أو في المستشفى توفي متأثرا بجراحه، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كما لو كان قد فارق الحياة في المعركة. إذا اغتسل رجل ولم يوصل الماء إلى أذنيه وتذكر بعد الانتهاء من الغسل ولبس ما لبسه وكان متيقنا أنه لم يوصل الماء إلى أذنيه، فهل عليه إعادة الاغتسال؟ هل عليه ولا لا؟ ها؟ شخص اغتسل ولبس الملابس، بعد أن لبس الملابس تذكر أنه لم يغسل رأسه أو تذكر أنه لم يغسل أذنيه أو لم يغسل رجليه، هل نقول يعيد الغسل؟ ما تذكر إلا بعد ساعة. ها؟ الاغتسال لا يشترط له الموالاة، لا مانع من أن يذهب ويغسل المكان الذي نسيه فقط ولا يعيد كل الاغتسال. ونقف عند هذا القدر من الأسئلة، والأسئلة المتبقية نرجئها إلى الغد، غدا بمشيئة الله تعالى سنكمل الأبواب الثلاثة المتبقية، يعني فيما بين المغرب والعشاء وبعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم.